هل للشيعة دور في تغيير الأنظمة السنية؟ هل يطمع الشيعة أن يحولوا مصر إلى دولة شيعية؟ المد الشيعي في بلاد المسلمين وعلاقته باليهود جهاد أم مصالح، نزاع أم تصالح؟ الشيعة والواقع المعاصر، علاقة التأثر أم التأثير؟ محور حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر، فأهلا وسهلا بكم.
أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة الخاصة والتي جعلناها بعنوان الشيعة والواقع المعاصر، علاقة التأثر أم التأثير. نرحب بكم وبفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد النقيب. مرحبا بكم دكتور.
يا أهلا وسهلا بك،
شرفتنا، الله يحفظكم. كما نرحب بضيوفنا في الاستوديو، السلام عليكم. شيخنا بارك الله فيك، علاقة الشيعة بالواقع المعاصر، أولا من هم الشيعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، عندما نقول كلمة الشيعة هذه كلمة دوارة يسمعها الكثير من إخواننا المسلمين الذين يقرؤون الجرائد، المجلات، الذين يتابعون الأخبار، الذين لهم إلمام ولو يسير بمجريات الأمور. هذه الكلمة ازداد دورانها وذيعها لا سيما بعد دخول أمريكا العراق وسقوط النظام العراقي وتمدد الشيعة في العراق والمجازر التي أحدثوها المسلمين، وحدث بعد ذلك الحرب في جنوب لبنان، وبدأ الناس يتكلموا عن الشيعة الشيعة الشيعة. وكان من فضل الله عز وجل أن حدث السقوط للنظام العراقي وظهور الوجه القبيح للشيعة في العراق، ثم بعد ذلك ظهور الوجه القبيح للشيعة في لبنان.
هل الشيعة كلهم سواء دكتور؟
بعض الناس يظن أن الشيعة اتجاه واحد، ولكن الشيعة لها تاريخ. هذا التاريخ ان احنا لما نيجي نقرأ في ادبيات الكتب الإسلامية نجد ان هذا المصطلح ظهر قديما في زمن الصحابة. ولما كان السلف بيقولوا كلمة شيعة علي يقصدون الذين يناصرون عليا فقط
رضي الله
رضي الله تعالى عنه. اللي حدث انه في عهد زيد ابن علي ابن زين العابدين ابن الحسين ان الشيعة قالوا له نتبعك ونخرج معك ونقاتل معك شريطة أن تلعن الشيخين أبي بكر وعمر. فلما رفض ذلك رفضوه، فسمي الشيعة الذين يلعنون الصحابة ويذمون الصحابة سموا بماذا؟ بالرافضة.
من هذا الوقت،
من هذا الوقت. العجيب أن الشيعة لهم أشكال ولهم طوائف كثيرة ما بين قريب الأهل السنة، ولما أقول شيعي قريب الأهل السنة ليس معناه أنه رجل سني وملتزم بالشرع، ولكن معناه أنه بيطوف حول الأضرحة، بيعتقد بأن المقبورين لهم ولاية على الكون،
ده أحسنهم.
بيعتقد أن هذا المقبور له سر كوني، بيتوسل بالمقبورين، بيبني القبور في المساجد.
من هم الأسوأ دكتور؟
نعم،
من هم الأسوأ في الشيعة؟
هناك شيعة غلاة، يعني شيعة غلاة كالإسماعيلية والحشاشين الذين يعيشون في أفغانستان الآن، ولكن أكثر هذه الطوائف أخطرهم على الإطلاق هي الرافضة،
أخطرهم وأكثرهم
أخطرهم على وجه الإطلاق الرافضة الاثنى عشرية الذين يعيشون في إيران ولبنان والعراق وشرق بلاد السعودية.
يعني إيران كلها رافضية دكتور؟
قصة التشيع في إيران قصة عجيبة جدا. يعني احنا لو جينا نرجع التاريخ لورا، ومعلش انا احب ان اتكلم بالعربية الفصحى، ولكن يعني يعذرني اخواني المشاهدون ان انا اتكلم، يعني اجمع بين هذا وذاك
حتى نفهم نحن دكتور. أيوة
أيوة. لا نفهم جميعا ان شاء الله. احنا لو نظرنا نجد ان ايران كانت على السنة. كانت ايران كلها سنية لغاية سنة 1502. لغاية سنة 1502. ايه التاريخ ده بالذات؟ التاريخ ده بالذات حصل فيه هناك انقلاب وتطور خطير في ايران. ايه ما الذي حدث في ايران؟ كان فيه هناك رجل يسمى اسماعيل الاردبيلي. هذا الرجل جمع المحبين له والذين يعظمون علي رضي الله تعالى عنه ويسبون في الصحابة، جمعهم وكون منهم جيشا متواضعا استطاع أن يبسط نفوذ على بعض الأماكن، وسمى نفسه إسماعيل شاه الصفوي. هذا الرجل
ده من تاريخ بداية الدولة الصفوية.
بداية أيوة. هذا الرجل كان متعصبا للمذهب الرافضي الداعي إلى تكفير الصحابة وسب الصحابة ولعن الصحابة، لدرجة أن أمه كانت سنية. انظر، يعني أنا أريد من إخوان المشاهدين والمستمعين الكرام بارك الله فيهم أن يتعجبوا من هذا الأمر. أمه كانت سنية، عرض عليها المذهب الشيعي الرافضي فرفضت أمه فذبحها، ذبح أمه.
نحن أهون عليه وأهون عليه من
سبحان الله. لدرجة أن هذا الرجل قتل ألف نفس، يعني مليون إنسان في سبيل بسط المذهب الرافضي في إيران اللي هو إسماعيل شاه الصفوي. لم يكتفي بذلك، بل إنه جمع كتب أهل السنة ومصاحف السنة وحرقها جميعا. ولم يكتفي بذلك، بل تتبع علماء السنة فقتلهم حتى اضطر الباقون منهم إلى الفرار. لك أن تعلم بأن أهل السنة في إيران كانوا أغلبية، كانوا أكثر أو يقتربوا من 75% من عدد سكان إيران، وكانت القلة
قبل هذا التاريخ،
وكانت القلة هم الذين يدينون بالدين الرافضي. بعد هذا التاريخ
فضلتك أنا أسمع من فضيلاتك كلمة الدين الرافضي، تقصد هذه الكلمة؟
أيوة أنا أقصدها تماما. يعني لأن هؤلاء القوم عندما تنظر في عقيدتهم تجد أن هذه العقيدة تؤسس دينا جديدا لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندما تنظر إلى ما يدرسونه في حوذاتهم ومدارسهم وما يوجد في كتبهم منذ يعني قرن، منذ ألف سنة إلى الآن دون نكارة منهم.
يعني هذا الآن يقررونه في تعليمهم من
أيوة
من
يعني
هذا
هم التاريخ؟ هم يعتقدون أن من لم يؤمن بعصمة الإمام فهو كافر. إيه يعني الإمام؟ الإمام دول 12 إمام عند الشيعة الرافضة. عند الشيعة الرافضة آخرهم محمد بن الحسن العسكري. من لم يعتقد أن هذا الإمام معصوم من الخطأ والزلل وله مكان عند الله تعالى لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن هذا الإمام له سلطة على هذا الكون، وأن هذا الإمام يطاع طاعة عمياء، من لم يعتقد ذلك فهو كافر.
أين الإمام دكتور
الآن؟
أين الإمام حتى يعني موجودين. نعلم موجودين. إذا كان يعني معصوما أو عنده صفة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله تبارك وتعالى، يعني أين الإمام الآن حتى يعني نعلم إن كان معصوما؟
الموجودون الآن هم نواب الإمام الغائب
أيضا معصومون؟
النواب الإمام الغائب لهم قوة كقوة ذلك الإمام، ولهم طاعة كطاعة ذلك الإمام، وإن لم يكونوا معصومين ولكن لهم طاعة مطلقة. ولذلك في أداياتهم يقولوا عجل الله فرجه وعجل الله خروجه.
هو يعني مخنوق مثلا ولا
لا؟ لا، هذا الإمام الغائب هو محمد بن الحسن العسكري، ده صغير كان عنده سنوات. يعني
دكتور عفوا، القصة حقيقية أم خيالية؟
هم قصة غير حقيقية، لأن الدين الرافضي كله مبني على الخرافات والأساطير. لأن محمد الحسن العسكري كان لا ينجب، فمن أين أتى بهذا الولد؟ الطريف أن هذا الولد الصغير سقط في سرداب في العراق ولم يظهر منذ أكثر من 1200 سنة إلى الآن.
ويدرسون هذه الخرافة في حوزاتهم؟
دينهم كله عبارة عن خرافات. يعني أنا أقول خرافة جميلة جدا ذكرها الإمام الذهبي في كتاب.
دائما دكتور الخرافات تكون جميلة وفي نفس الوقت
طريفة. يعني طريفة. يعني أنا سأقول للإخوانا الأحباء طرفة ذكرها الإمام الشيخ الدكتور الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون، الجزء الثاني صفحة من صفحة 39 إلى صفحة 40. هذه الرواية بتحكى عن جعفر الصادق وهو منها بريء.
نعم،
لأن جعفر الصادق كان رجلا من أئمة أهل السنة، وهو من أهل البيت نعم، ولكنه بريء من هؤلاء الذين يتدينون بدين غير دين أبي محمد.
يعني ينسبون إليه هذا الكلام زورا وبهتانا.
أنت لو لو لو, لو إخواننا طيبين سمعوا هذه القصة يتعجبوا. يعني جعفر الصادق يقول ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأباليسة بحضرته. يعني كل مولود يولد على وجه الأرض في إبليس
وإفله.
فإذا علم أن المولود من شيعتنا حجبه الله من ذلك الشيطان. يبقى كل أجناس الأرض أي مولود من أي جنس بشري بيبقى في هناك إبليس من الأباليسة بيحضر ولادته. فإذا كان شيعيا رافضيا حجب الله تعالى ذلك الشيطان من ذلك الولد. وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا. المأبون يعني كان حقير وهزيل وذليل. وفي فرج الجارية فكانت فاجرة.
هو قد يكون الشق الأول دكتور قد يكون صحيح الأول غير الثاني، لأن الشيطان لا يحتاج أن يضلهم. يعني قد يكون لا يحتاج إلى أن يشغل باله بهم، ليس كذلك دكتور؟ قد يكون الشق الأول صحيح.
لعله، ولكن دي طرفة. يعني أمر عجيب. يعني هم الآن يحكمهم على أن كل بني البشر ممن ليسوا شيعة رجالهم يعني
أنا دكتور أنا أعف لسان فضلتك عن هذه الكلمة، ولكن أنا أتعجب من كلمة دكتور الذي يقول هذا الكلام أصحاب المتعة، ألا يستحون على وجوههم أو من أنفسهم أن يدعون على آل السنة الأطهار هذا الكلام؟
هؤلاء القوم يعاملون أهل السنة بالتقية. بالتقية أن يظهرون ما لا يبطنون. فهم منافقون في أحواله، لأن المنافق هو الذي يظهر
ما لا يبطن. خلاف ما يبطن.
فدي جزئية واحدة. إذا نظرت بقى إلى تكفيرهم للصحابة، الصحابة هم الذين حملوا لنا القرآن. وهم الذين نقلوا لنا السنة.
نعم دكتور.
فعندما يكفر الصحابة يبقى سبحان الله ده أصل ثاني من أصول.
طب دكتور لو تأذن لنا ننتقل إلى مسألة دور الرافضة أو الشيعة. الآن انتقلنا من الشيعة إلى مسألة الرافضة، لأنهم كما ذكرت الأخطر والأكثر، أليس كذلك؟
صحيح.
دورهم في تغيير الأنظمة السنية دكتور، هل كان لهم دور في الماضي وفي الحاضر إلى تغيير الأنظمة السنية؟ فلتك ذكرت مثال إيران أنها كانت سنية قبل تاريخ 1502 ميلادية ثم تحولت إلى صفوية رافضة، هل لهم يد في العصر الحديث؟
الرافضة بيعتقدوا عدة اعتقادات خطيرة جدا. من هذه الاعتقادات أنهم يعتقدون كفر أهل السنة. دي اعتقاد عندهم.
وما الجماعة اللي بيقربوا رحلهم يعملوا عندهم إيه دكتور؟
الاعتقاد الثاني سأجيبك. الاعتقاد الثاني أنه تأسيسا على هذا الاعتقاد يعتقدون إباحة دماء وأموال وأعراض أهل السنة. الأمر الثالث يعتقدون نجاسة أهل السنة. الأمر الذي بعد ذلك أنهم يلعنون موتى أهل السنة. فبالتالي
ما بيسيبوهمش في حالهم حتى.
ايوه نعم. فبالتالي هذه الانظمة السنية تحول بينهم وبين الوصول الى الشعب. اذا لابد من محاربة هذه الانظمة لكي يصل الى عامة الناس ويفرضوا عليهم فكره. الكلام ده ممكن نحن نجده في اماكن كثيرة، يعني لو احنا نظرنا وتتبعنا دورهم نجد هذا الكلام موجود في اماكن كثيرة.
مثل دكتور،
يعني مثلا صدام كان بعثيا وكان فاسد الاعتقاد وكان حربا على اهل السنة كما كان حربا ايضا على الشيعة، ولكن صدام كان بيمثل صد في وجه هذا المد الرافضي حتى لا يدخل بلاد العرب.
عفوا دكتور، من صدام نأخذ فاصل ونرجع إلى فضيلتك بارك الله فيك.
نعم.
مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عودنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن دور الشيعة والرافضة في تغيير بعض الأنظمة السنية في البلاد، وذكرنا طبعا مثال العراق وصدام، أليس كذلك دكتور؟
بلى.
فضلتك يعني ذكرت صدام بخير في نقطة ويعني لم تذكره في الباقي، أليس كذلك؟
هو عندما وقف أمام المد الرافضي لم يكن ذلك بتوجه ديني وإنما كان ذلك بتوجهات سياسية خبيثة.
نعم.
كان لابد من إزاحة صدام. إزاحة صدام هذا كان مطلب أمريكي وكان مطلب أيضا رافضي إيراني. وهذا ما تم.
هل تعاون الرافضة مع الأمريكان؟
أيوة نعم. يعني يعني عندنا المسؤولين الإيرانيين مثل علي أكبر هاشمي ومثل نائب الرئيس الإيراني محمد علي أقطحي قالوا بنفس اللفظ أنه لولا التعاون الإيراني، لولا التعاون الإيراني
لأمريكا
وتقديم الخدمات الإيرانية لأمريكا ما استطاعت أمريكا أن تدخل العراق ولا أفغانستان.
الدول السنية دكتور ألم تساعد أيضا أمريكا في هذا الأمر؟
الدول السنية عندما ساعدت أمريكا، ساعدت أمريكا في ضوء منظومة سياسية وأحلاف استراتيجية فقط، لكن ليست هناك أي أبعاد دينية في هذه المساعدة.
لذلك اتضحت المسألة في بعض
يعني مثلا تركيا ساعدت. يعني هذه الطفرة الاقتصادية التي تعيشها تركيا سببها الأساسي هو هذه المساعدات التركية التي قدمت للدول الحلفاء.
أمر غريب دكتور.
أيوة نعم. ليه؟ لأن تركيا كانت بتحاسب أمريكا بالساعة، بنظام الساعة. احنا هنسمح لكم بمرور الطائرات جاية من المانيا واوروبا لضرب العراق ولكن الساعة بالشيء الفلاني ادفع.
الدول العربية عملوا ايه دكتور؟
الدول العربية يعني انها مسكينة، يعني حالها كحال الذي يوجه فيتوجه.
نعم.
فالذي اريد ان اقول بان المد الرافضي
هم اعترفوا بانفسهم بها.
ايوه قال ذلك نائب الرئيس الايراني وقال ذلك كبار المسؤولين ان احنا ساعدنا الامريكان في دخول العراق. في هناك يعني بعض التقارير بتشير الى عدة الاف من المستخدمين الايرانيين الرافضة كانوا في مساعدة الجيش الامريكي عند دخوله.
نعم.
وفي هناك بعض المعلومات تشير الى ان الاستخبارات الامريكية كانت على صلة وثيقة ببعض القيادات الشيعية في العراق تمهيدا.
هل حدث هذا ايضا في افغانستان دكتور؟ نفس الكلام ده حدث.
الذي حدث في العراق هو حدث ايضا في افغانستان بالضبط.
دكتور الحرب الاخيرة
يعني حزب الوحدة في افغانستان معلوم توجهاته انها توجهات ايرانية زي فيلق بدر وزي مثل هذه الاشياء الموجودة في العراق لها توجهات. ولك ان تعجب ان في ظل الاحتلال الامريكي تم ادخال ما يقرب من 2 مليون ايراني الى العراق اخذوا الجنسية العراقية لكي يكثروا سواد الشيعة في العراق.
نعم.
بحيث اذا حدث هناك اي انتخابات مستقبلية تكون الكفة فيها غالبة لمن
يعني.
للرافضة.
دكتور ايران لبنان بارك الله فيك لا تنسى ان كثير من الناس افتتن بحسن نصر والبطولة الكرتونية التي فعلها في إسرائيل، ما رأي فضيلتكم؟
أنا قبل أن أنتقل لنقطة لبنان، لأنها نقطة طويلة قليلا، أريد أن أعرج تعريجات يسيرة على الدور الرافضي الشيعي الخبيث في تغيير الأنظمة الموجودة في بلاد العالم العربي.
نعم.
عندما أقول ذلك أنا لا أعني أنني أؤيد هذه الأنظمة أو في المقابل أحارب هذه الأنظمة، ولكن دي نظرة محايدة. لأن عمر بن الخطاب
رضي الله
لو تولى رضي الله تعالى عنه لو تولى رئاسة أي جمهورية إسلامية سيقوم الرافضة بمحاربته. يعني ليس حرب الرافضة لنظام سياسي ما في أي دولة يعني أن هذا النظام لأنه كافر أو لأن هذا النظام ظالم فالرافضة يتحركون دفع الظلم، أبدا، وإنما هم يحاربون ذلك النظام لأنه نظام سني.
دكتور، يحاربون، أليس عندهم في كتبهم أنهم يمنعون الجهاد؟
لا، دي مسألة دقيقة جدا. الجهاد قتال لا يكون إلا تحت راية الإمام، ولذلك هم ينصون أنه لا جهاد إلا بحضور المهدي.
طب كيف سمحوا لنفسهم؟
هذا ليس جهادا، هذا قتال من أجل تحقيق مصلحة. هذه المصلحة تعجب ظهور المهدي،
التوطأة لظهوره يعني.
أيوة، تعجب ظهور المهدي. فهم يعتبرون ذلك قتالا، ولو سماه البعض منهم جهادا هيسميه جهاد، لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى التعجيل بإخراج.
هل هذا المبدأ علاقة باليهود؟
أنا أريد بس أن أذكر نماذج سريعة في بعض الدول، وهختار منهم دولتين صغيرين ومن رؤوس القلم حتى أجيب على ذلك السؤال. أبان حرب الخليج الأولى، وذلك في الثمانينات القرن المنصرم، الجالية الرافضية الشيعية في العراق جالية قوية جدا وكثيرة جدا، وهذه الجالية معها عصب الاقتصاد الكويتي، ومعروف خطورة هذه الجالية في إحداث الأزمة الاقتصادية في سوق المناخ. اللي حصل أنه في أثناء ذلك قاموا بمحاولتين. المحاولة الأولى محاولة اغتيال الشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك سنة 1985، حاولوا هم يغتالوا أمير الكويت في سنة 1985. وأعلن حزب الله الكويتي الرافضي الشيعي عن تبنيه لهذه العملية. أيضا قام الشيعة في الكويت بعدة تفجيرات، وكان يوصل من ذلك زعزعة النظام السياسي في الكويت وإرسال رسالة أننا قادرون على قلب النظام، فلا بد للكويت أن توقف مساعدتها للعراق، لأن الكويت في ذلك الوقت كانت بتمد العراق بالأموال لشراء الأسلحة لقتال إيران. هذا مثلا، هذا نموذج. النموذج الثاني،
دكتور، أليس من حق يعني من حقهم أن يفعلوا هذا الأمر حتى يدافعوا عن أنفسهم؟
احنا بنتكلم على الصواب.
نعم،
احنا بنتكلم على الصواب باعتبار أننا أهل سنة.
نعم،
وحريصون على بلادنا.
نعم،
واحنا في تصورنا أن هؤلاء الشيعة لا يريدون لبلادنا خيرا.
نعم،
وأن هناك تحالفات استراتيجية، وهذا ما سأقوله الآن، بين الشيعة الرافضة وبين أعداء بلادنا. ده مسألة واضحة، وأنا سأتكلم في هذه المسألة. علاقتهم بأمريكا، علاقتهم باليهود في إسرائيل، علاقتهم حتى بالهند.
يعني تقصد العلاقة الطيبة ولا العلاقة السيئة دكتور؟
لا، العلاقة الحميمة. العلاقة الحميمة.
وهذه الحرب التي رأيناها دكتور 2006، يعني
تقصد يعني
في لبنان مع إسرائيل. لبنان.
قبل أن أخوض في هذه المسألة، برضك أذكر بدور حزب الله البحريني في إثارة القلاقل الموجودة الآن في البحرين. لماذا؟ المعروف من المواطن البحريني بيعيش عيشة طيبة، بل إن الناس بتدفع عشرات الآلاف من أجل أن تسافر للعمل في البحرين. فعلى أي شيء يتظاهر البحرينيون ويطالبون بالعدالة ويطالبون بإسقاط النظام. طبعا عندنا هنا في مصر، لأن الناس يعني اكتووا نعم اكتووا، حتى الرجل أخذ 1000 جنيه إيجار الشقة، الآن 1000 جنيه، إذا مرتب هيحطه في إيجار الشقة، طب يعيش إزاي؟ لكن هؤلاء الناس يعيشون في حياة رغبة
يأجر شاتم عشان يعيش.
فلماذا إذن يقومون بهذا الإجراء الذي يحركهم هو التوجه الديني؟
ما.
وأنا أقول بأن الشيعة الرافضة لن يهدأوا أبدا طالما أن هناك نظام سياسي سني، إلا في حالة واحدة، إذا سمح النظام السني لهم بحرية العمل من أجل غول الشعب المسلم السني، غول يعني ان هم يلهفوه ياكلوه
من الغول يعني.
نعم
نعم.
نرجع الى هذا السؤال الخطير اللي هو مسألة حزب الله في جنوب لبنان في سنة 2006. اللي حدث دي مسألة مفارقة عجيبة جدا وقصة، وارجو لاخواني ان هم يسامحوني على هذا الاستطراد. ان كان في هناك دورية اسرائيلية، الدورية دي هجم عليها بعض من حزب الله وقتلوا البعض.
فيلم الدورية.
ايوه، وقتلوا البعض. اللي حدث ان امريكا، ان اسرائيل بدأت في ضرب جنوب لبنان. بدأت في ضرب جنوب لبنان. صور هذا الامر انه جهاد المسلمين ضد اليهود. وطلع بعض المشايخ وطلع السياسيين والمحللين وصوروا حسن نصر بأنه صلاح الدين الأيوبي وأنه الذي سيعيد مجد الإسلام من جديد. ارتفع صور حسن نصر على السيارات وهنا وهناك، وتكلم الناس على هذا القتال
فاتح القائد.
أيوة نعم. العجيب أن ما فيش هناك فاصل ما بين جنوب لبنان وبين المستعمرات الغنية بسكانها في إسرائيل. أعلن حسن نصر أنه عنده أكثر من 50,000 صاروخ، وأنه قادر على ضرب تل أبيب وعلى ضرب جميع المصالح الاستراتيجية في إسرائيل. اللي حدث أن حسن نصر ضرب بصواريخه المناطق الشمالية قليلة السكان. فلو كانت هذا، أو لو كان يريد إحداث مكافئ في إسرائيل، لا ضرب مثلا أماكن التجمعات، ضرب مثلا الجيش الإسرائيلي، ضرب كذا. في خلاصة المسألة يمكن أن أقول بأن ما حدث إنما هو مسرحية لصالح من يكسبون هذه المعركة.
من هم؟
ثلاث أطراف. إيران، أمريكا، إسرائيل. إذن حزب الله في لبنان،
ورقة الإسرائيلية عندك
في القصد. لا، دائما في الحروب المنتصر هو الذي يحقق اهدافه.
نعم.
مش المنتصر اللي هو بيقتل من الطرف الثاني اكثر، لا، ولكن الذي يحقق اهدافه، اللي حقق اهدافه من هذه الحرب الثلاث اطراف. امريكا جربت اسلحه جديده. امريكا كانت بتامل في القضاء على المنظمات الارهابيه اللي هي صنفتها في جدول الارهاب في جنوب لبنان.
نعم.
أمريكا كان لها رغبة أن تظهر إسرائيل في صورة اليد الباطشة. الأغراض الأمريكية تحققت. طيب الأغراض الإسرائيلية، الأغراض الإسرائيلية، إسرائيل عاوزة توصل إلى المياه العذبة التي تجري في جنوب لبنان. احنا كنا بنحارب إسرائيل وبنقول لابد أن إسرائيل تنسحب من جنوب لبنان. أمريكا، إسرائيل استولت على 10 كيلو زيادة في العمق اللبناني بعد هذه الحرب. بعد الحرب.
ما النصر ايه دكتور؟
ما هو النصر ايه؟ ما هو نصر بلا نصر. يعني نصر بلا نصر.
طيب النتائج اللي بعد كده يا دكتور بينت هذا الأمر، يعني الموقف حتى الآن المخزي.
الآن بالفعل الأمور ظهر الآن ومعروف يعني علاقة حزب الله باغتيال الحريري. معروف حزب الله أنه وريث الإجرام حزب أمل، منظمة أمل الشيعية، هذه المنظمة التي ذبحت المسلمين في صبرة وشاتيلة وحاصرت المسلمين في برج البراجنة وفي أكثر من مكان في لبنان. في سنة 1984 اللواء السادس اللبناني كان لواء شيعيا وكان قائد الجيش الميشيل عون. قام هذا اللواء بالكامل بالتنسيق مع حزب الكتائب النصراني لحصار المسلمين السنة في لبنان وقتال المسلمين حتى ذبحوا الكثير، قصف المستشفيات، التجأ الناس إلى المدارس، تم قصف المدارس، ذبح النساء، سبحان الله
كثيرا ما ينسى المسلمون هذا
هذا التاريخ ليس في القرون السابقة، هذا الكلام منذ 30 سنة ورا.
مكاسب إيران في الحرب دي دكتور،
مكاسب إيران أنها أظهرت أن حزب الله الرافضي الشيعي هو حامل لواء الإسلام. هو حامل لواء الإسلام،
في ارتباط كبير جدا.
الأمر الثاني، استفادت إيران أنها جعلت من مناطق الشيعة في لبنان مناطق لتدريب من تريد تدريبه عسكريا، مناطق مفتوحة.
هل استفادت بغض الطرف مثلا عن مسألة الأسلحة اللي عندها دكتور أو كده؟
الـ 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 الأمور بتطلع في أوقات متوازية. يعني مثلا في الوقت اللي حصل فيه حرب في جنوب لبنان اللي هي مصرفة حزب الله، طلع أحمد نجات وقال إن إسرائيل شجرة خبيثة ولابد من قطعها. إن أحمد نجات قال إن لابد من طرد إسرائيل. أحمد نجات قال لابد من قتال إسرائيل. يبقى في الوقت اللي فيه حرب في جنوب لبنان يبدأوا يقول هذه التصريحات، فالناس تشوف إن مين بقى اللي بيتكلم، مين اللي بيحارب، مين اللي حامل هو الإسلام، مين
الشيعة الشبعان.
يبقى إذن ده مكاسب معنوية للتمهيد للنشر.
حتى الدكتور أثروا على بعض يعني الملتزمين يعني في هذا.
أنا سمعت أحد المشايخ سمحه الله، ودي يعني مسألة خطرة جدا، دعا لحزب الله وقال اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم.
يعني هم يعني هل عبادة الله سبحانه وتعالى دكتور باتهام عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكفير الصحابة كلهم؟
احنا بنفصل يعني احيانا الذين رجال الدعوة عندما ينظرون في امور الواقع لا ينظرون الامور بصورة كلية، ولكن يحصل فيه هناك نوع من الفصل.
قبل الفصل دكتور في ملف فيديو فضلتك تطلع عليه ونعلق عليه بعد الفصل. بعد الفصل
جديدا يبلغ مدى 2000 كيلومتر
وحقق
عليه اسم عاشوراء بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.
إيران قامت خصيصا بالإعلان عن الصاروخ مع بداية أنابوليس لتظهر للعالم مدى معارضتها لهذه القمة، بالأخص بعد أن صرحوا عوامل إيرانية بأن المؤتمر جاء من أجل تشريع دولة يهودية في فلسطين.
دكتور بعد الفاصل أريد أن أعلم هذه الصواريخ رؤوسها موجهة لمن؟ بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبرة وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبرة وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن علاقة الرافضة والشيعة باليهود، ثم تكلمنا عن الأسلحة الإيرانية. ونسأل فضيلة الدكتور أحمد المقيب، هل هذه الأسلحة يا دكتور توجه لمن؟ توجه لأهل السنة أم لليهود أم لأمريكا؟ ماذا ترى فضيلتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر إجابتي بكلمة قالها الخميني عندما سئل، إن من جملة أمانيك أن تصلي بالقدس، فلماذا لا تقوم إيران بمحاربة إسرائيل؟ قال إن الذهاب إلى القدس لا يمر إلا عبر بغداد. يعني عشان نسقط نروح القدس الأول لابد أن إيه نوقع النظام في العراق.
جايز عايز قوة مثلا بغداد الدكتور، نيته صحيحة وعايز قوة من العراق مثلا.
على مدار الصراع العربي، على مدار الصراع العربي اليهودي، ليست هناك أي مشاركات شيعية في هذا الصراع مطلقا مطلقا. بل للمشاهدين الكرام أن يتعجبوا أنه في حرب مصر وإسرائيل سنة 1973 قامت الدول العربية بقطع البترول عن أمريكا وأوروبا تضامنا مع مصر في حربها ضد اليهود. الدولة الوحيدة من دول أوبك التي ضخت البترول بنسبة أكبر لكي تسد ذلك العجز هي من؟
إيران.
إيران
أمر غريب.
إيران إيران هي التي فعلت ذلك. ولم تؤازر إيران العرب في قضيتها ضد اليهود مطلقا.
إذن الأسلحة موجهة لمن يا دكتور؟
إذن هيبقى هذا سؤال مهم جدا. نعم. احنا لما نيجي ننظر نجد أن الأسلحة موجهة إلى أهل السنة. الإيران
في أدلة دكتور؟
إيران أيوة في أدلة. يعني إيران استولت بعد ثورتها على ثلاث جزر تابعة للإمارات. إيران بإعاز منها قام الشيعة الرافضة بثورات ومظاهرات في بلاد البحرين في شرق السعودية. بإعاز منها حزب الله تمدد حتى صار سلطانه أقوى من سلطان الحكومة في لبنان. بإعاز منها تم إسقاط النظام في العراق. بإعاز منها تم إسقاط النظام السني في طالبان. ده
اسمعنا كلون يا دكتور أحيانا في الاجتماعات يعني أو في الحشد اللي الموت لأمريكا وما سمعناهم يقولون مثلا الموت لمصر أو الموت للسعودية. أحيانا بيتكلموا على السعودية يعني أحيانا.
لا هذه شعارات يقولونها من أجل كسب أكبر عدد ممكن من أهل السنة البسطاء السذج.
نعم.
ولذلك هم أنت عارف لما يكون في رجل فتوة في المنطقة كيف يخيف الناس؟ يمسك لهم المطوة ويرفع رفاحة كده ويطيرها في الجو بتاع حركات بهلوانية حتى يخيف الناس منه. فكذلك إيران تريد أن تجعل من نفسها سلطانا في هذه المنطقة فتخيف بلاد العالم الإسلامي بإظهار قوتها. يعني مثلا هم عملوا منظومة دفاع صاروخي جوية اسمها AS-10. لما تيجي تقرأ في تعريفهم وده في الموسوعة الكاملة للأسلحة الإيرانية على النت يقول لك ان الـ الـ ان هذه المنظومة منظومة رهيبة تستطيع
دور مصر. انا احتاج بارك الله فيك اتكلم الى مصر مهم جدا.
لا
شاقي وقت بسيط جدا في الحلقة الله يحفظك.
طب ننظر مثلا AS-2.
نعم.
يقول لك ان هذه المنظومة الكابوس المظلم الذي واجه المقاتلات الامريكية في حربها ضد فيتنام. انهم اخذوا هذا النظام وطوروه فاذا كان هذا النظام الجوي الصواريخ الجوي ديت هي التي ارهبت امريكا وجعلت امريكا تخسر اكثر من 500 مليار في سنة 1964 فان ايران قادرة على ضرب ايضا الطيران الامريكي.
هل يصرح دكتور ان هم عايزين البلاد العربية او السنية AS-2 مثلا او غيره؟
لا هم لا يقولون ذلك. يعني مثلا نيجي في AS-5 يقول لك ان دي من اخطر انظمة الجوية في القوات الايرانية.
هل الرافضة يتمنون ان يحولوا مصر الى بلاد شيعية؟
هذه هي المشكلة التي ينبغي أن نفرد لها شيئا من الحديث. نعم هم يريدون ذلك الأمر.
دقيقة ونصف لباقي.
في دقيقة ونصف هناك محاولات مستميتة.
نعم.
لأنهم يرون أن مصر هي الدولة التي إذا فتحت كل دول العربية للمد الرافض.
هم يسبون مصر كيف يريدون أن يأخذوها دكتور؟
هم يسبونها في الظن منهم أن مصر تخلت عن الدور الديني الذي ينبغي أن تقوم به من تبني المذهب الشيعي.
بارك الله فيك. هل هل ترى أحد في أهل مصر من أهل السنة عموم مصر يكرهون أهل البيت؟
أهل السنة في مصر جميعا يحبون أهل البيت.
نعم.
ونحن أحق بحب أهل البيت من هؤلاء الرافضة.
نعم. من أبرز من ينادي بالتشيع في مصر؟
في هناك ناس كثيرة الآن لا سيما بعد هذه الأحداث وصار كل من أراد شيئا أبان وجهه فيه. لكن لعل الجهد المبذول الآن في مصر أنهم ينشئون بعض الجمعيات الأهلية كجمعية أهل البيت ومن خلال هذه الجمعية بيعملوا جهد تعليمي للأولاد في الإعدادي والثانوي.
هل يبثون الشبهات في
أيوة نعم
سب
نعم
الصحابة
نعم
وأمهات المؤمنين رضي الله
نعم
وتحريف القرآن وما إلى ذلك.
نعم هم يأتون ببعض الجمل. من أدراكم إن أهل السنة هم الناجون؟
أشهر الناس دكتور اللي بينادي بهذا الأمر في مصر
لعل أحمد راسم النفيس.
مسكين شفتوا بعض المناظرات مسكين خالص دكتور مسكين خالص يعني يعني أصغر طفل موحد سني يعني من اول كلمه يضيعوا يعني عفوا.
نحن كيف نحن عندما نحكم على الرجل لا نحكم عليه من خلال رؤيتنا له ولكن من خلال رؤيه هؤلاء القوم له.
نعم.
فهذا الرجل
يرونه هم معظما يعني
معظما هذا. نعم. استاذ جامعي يدرس الطب في جامعه المنصوره وهذا الرجل يسعى لانشاء حزب سياسي سماه حزب التحرير.
هل عنده شبهات ولا دكتور، ولا هو اصلا متاثر بهذا المذهب لاطماع؟ انا اعرف سلطتك المنصوره وهم المنصوره، هل هو عنده اطماع معينه، اما اطماع عفوا ماليه متع كذا كذا، ولا عنده اصلا شبهات؟
لا، احمد راسم النفيس كان معنا في المعتقل سنه 1981، يعني انا كنت في 15/2.
لماذا دخلت المعتقل يا دكتور؟
لا، قصه طويله يعني في ذلك الوقت، يعني احنا بعيد عن الاسره دي، فدع الاجابه عن ذلك السؤال.
طيب دكتور، في دقيقه بارك الله فيك، مصر كلمه، هل تظن انها تصبح بلد شيعيه ام لا؟ في كلمه من فضلك.
طالما ان في مصر من يحب الصحابه ويجل الصحابه ويدافع عن الصحابة، لن تكون مصر دولة شيعية أبدا إن شاء الله.
أشكرك دكتور. نعلم جميعا أن مصر تحب الصحابة وآل البيت، ولن تكون بإذن الله مصر أبدا بلد شيعية. أشكرك شكرا جزيلا وبارك الله فيك. فضلت الأستاذ الدكتور أحمد النقيب، الأستاذ بكلية التربية جامعة المنصورة، ونشكر ضيوفنا في الاستوديو، كما نشكركم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهجنا قرآن يزهر باللؤلؤ يزهو والعنبر، والسنة مصباح الدنيا، فلنعبد خالقنا الأكبر في آل البيت محبتنا.